نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لا يعطي الإنسان إلا ما يملك، وإلا لصدق عليه المثل: وهب الأمير ما لا يملك. لذا في مضامين الأخبار النبوية، وهذه الأخبار واردة بين الفريقين من السنة والشيعة، وهي تشكل قاعدة أو قواعد في علم الفقه. من جملة هذه المضامين: لا عتق إلا في ملك، لا هبة إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. فأيضا لا هبة إلا في ملك، لأن الإنسان إذا أراد أن يهب فلا بد أن يهب شيئا من أمواله. والعطاء تارة يكون بعوض مثل البيع، بتقدم المعوض وبتخدم قبيله الثمن، يعني بتقدم المثمن وبتخدم قبيله الثمن، وما تنازلت عن المثمن اللي هو العقار أو البيت إلا من أجل أن في قباله ثمنا ما. والعطاء تارة بعوض كالبيع، وأخرى بلا عوض كالهبة. بالهبة بالواقع بتقدم الشيء وأنت لا تريد في قباله أي شيء من المعطى إليه، بيبقى من باب الفائدة. الفرق بين الهبة والصدقة من ناحية النية: إذا وهبت من دون أن تقصد التقرب إلى الله فبيسموها هبة، أما إذا قصدت بهذه الهبة، بهذا العطاء، التقرب إلى الله جل وعلا فيسمى حينئذ صدقة. من ناحية الفعل لا فرق بينهما، إلا أن الفرق من ناحية النية، بحسب النية بتختلف الهبة عن الصدقة. فالعطاء تارة بعوض كالبيع، وأخرى بلا عوض كالهبة، والمجرد عن العوضية أفضل. إذا بتجي أنت تقيس كلا العطاءين، واحد قدم بعوض الثاني قدم بلا عوض، فالذي قدم بلا عوض أفضل، لأنه بيكون حينئذ ما قدمه من أجل نفع مادي أو من أجل ثمن. العطاء المجرد عن العوضي، يعني تقدم شيء ومش في قباله عوض، تارة تقدمه مع عدم الاحتياج، مع عدم احتياج المعطي، مع عدم الاحتياج إليه، وأخرى تقدمه مع احتياجك إليه. والعطاء المجرد مع الاحتياج إليه أفضل، أنك أنت محتاج لإله ومع ذلك قدمته للغير ومن دون عوض، هو أفضل من العطاء اللي بتقدمه للغير من دون عوض ولكن انت مش محتاجه. هذا العطاء المجرد مع الاحتياج إليه هو المسمى بالإيثار. لما انت بتقدم شيء ومحتاج لإله ومش قاصد بالعطاء العوضي، فبتكون عم تأثر الغير على نفسك فيما قدمت. لذا ورد في الخبر أن رجلا عبد الله 70 سنة، ثم أتت إليه امرأة فأغوته فنال معها ففعل معها الحرام، ثم التفت إلى نفسه فهام على وجهه. والتقى العابد، بس إذا سمحتوا لي حتى أشوف منين. اللهم صل على محمد. فقام هذا الشخص والتقى بعابد لا طعام عنده، فقدم إليه هذا الشخص العاصي إلى العابد رغيفا من الخبز. ليس عند هذا الشخص الذي فعل ما فعل، ليس عنده غير هذا الرغيف، يعني آثر العابد على نفسه برغيف الخبز. ثم أدركته المنية، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون في قبض روحه، إنه من يقبض روحه. فقالت ملائكة العذاب إنه عصى بالزنا، وبعد ما استغفر، بعد ما إنه تاب من إلى الله. وقالت ملائكة الرحمة إنه فار من المعصي، لأنه هام على وجهه. فنادى الجليل جل جلاله: زنوا عبادة 70 سنة بمعصيته، فرجحت المعصية وزنوها فالمعصية رجحت. فقال الجليل: فزنوا معصيته بإيثاره الرغيف، فرجح الإيثار. لذلك يقول الله جل جلاله في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا والمعطي، طبعا هذا الكلام التقسيم لنفس العطاء، في تقسيم ثاني لنفس الفاعل، يعني انه طالت بتنظر الى الفعل بما هو فعل، اخرى لا بتنظر له بما هو صادر من فاعل، فالنظرة هنا الى الفاعل. والمعطي لعم يؤدي طارة يعطي باختياره، اعمل ارادته وباختياره قدم، واخرى بدون اختيار بل مع الاضطرار. والعطاء الاختياري أفضل، إذ لا ثواب ولا مدح في غير الاختيار. والعطاء الاختياري باختيارك تارة يكون مع وجود المقتضي والحث على العطاء، إنك تسمع لك خطبة بتهز أريحيتك لتدفع للفقراء فبتقوم بتدفع، فعم تدفع باختيارك بس في حث، حثثت على العطاء. والعطاء الاختياري تارة مع وجود المقتضي والحث على العطاء، وأخرى مع وجود المانع. ما سمعت خطبي وخيك اللي هو بحاجة، أو جارك أو المسلم، مش إنك فقط ما سمعت خطبي تحسك على العطاء، إلا هو عم يبادلك بالسوء، عم يبادلك بالعداوة، بيحكي عليك وهو محتاج فبتقوم بتدفع له، عدوته مانع عن العطاء ومع ذلك عم تدفع له. واخرى مع وجود المانع الذي يمنع من العطاء، فالعطاء مع المانع افضل من العطاء مع الدافع اللي بيدفعك نحو العطاء. هذا من ناحية الفاعل، من ناحية المقدم اليه العطاء والمعطى إليه، كلما كان أشرف كان العطاء أفضل. يعني لما بتلاقي أنت نبتة ذيبلة بتسقيها مي عطاء، بس لما بتلاقي حيوان مشرف على الهلكة فبتشربه، فإنك والله تنقذ روح أفضل من إنك تنقذ جسم نامي. إذا لقيت إنسان مشرف على الموت، إن تنقذ روح ولكنها روح مدركة عاقلة أفضل من أنك والله تدرك حيوان. وإذا إذا انحصر المي بين بذله للنبات أو الحيوان، الحيوان مقدم، بين الحيوان والإنسان الإنسان مقدم. كلما كان المعطى إليه أشرف، كلما كان العطاء حينئذ أشرف. هذا بالواقع حقيقة العطاء وحقيقة المعطي، من حيثية كون المعطي وحقيقة المعطى إليه. هذا من ناحية الفعل الصادر، نفس الفعل والمعطى إليه، بس نفس الفعل متوقف على شيء حقيقي، الشيء اللي عم تقدمه، العطاء اللي عم تقدمه. انت ما عم تقدم إلا ما تملك. طيب الملك شو؟ الملك الإنسان لا يملك إلا نفسه أو ماله ولا ثالث، ما في يملك شيء تالت. ولذا حصر الله جل وعلا الملكية بهما، بالنفس والمال. طبعا مش المراد بالمال هو النقد، المراد بالمال هو الأعم من المنقول وغير المنقول، لأنه حتى ما حدا يتوهم أنه المراد بالمال بس النقد. ولذا حصر الله الملكية بهما في قوله تعالى في الآية المتقدمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وما جاب شيء تالت، لو في شيء بيتملك ثالثا لذكروا المولى بليه. إذا الملك منحصر بأمرين، إما ملك النفس أو ملك المال. ملك النفس أنت بتملك نفسك ملك عين. طبعا شو معنى ملك العين؟ الشيء بالشيء، يعني الشيء بضده بيتبين. خلينا نفسر عن ملك المال. ملك المال ملك تصرف وتدبير وانتفاع. اي مال بيكون تحت ايدك انت عم تملكه، بمعنى انك عم تدبره، بتربيه، بتنميه، بتنتفع فيه، بتتصرف فيه، اما تصرف بمنافعه او تصرف بعينه، اما اتلافا او نقلا، اما بتنقله للاخرين او بتتلفه. عشان هيك كل أنحاء التصرف بالمال منحصرة بواحد من ثلاث: إما تصرف أو تدبير أو انتفاع. بس كل حينئذ هو ملك لمال ما فيه النفع، يعني ملك للمال، وتتصرف بنفعه تدبيرا وانتفاعا، أو تتصرف بذاته، إما بتتلفه بتعدمه أو أنك بتنقله للآخرين. بخلاف النفس، أنت مالك عينه، بمعنى أنه نفس النفس، حقيقة النفس أنت فيك تحركها كيف ما شئت، فيك أنت تتصرف بها كيف ما شئت. طبعا ما تملك عينه أعلى رتبة مما تملك حق التصرف فيه. وبهذا منكون كل شيء تقلناه من العطاء وما له الدخل فيه منكون قسمناه ووضحناه. بناء على ذلك بيكون باذل النفس أفضل من باذل المال. فالحسين عليه السلام في النهضة الحسينية بذل نفسه وماله، بذل نفسه وبذل كل ما يملك، وهو تمام الملك. هي وحدي. اثنين، على نحو الإيثار، مش عنه والله بعوض ومن كان عم يأثر، على نحو الإيثار. فيك تقول لجده صلى الله عليه وآله، لأن جده هو المأمور بقتال المنافقين، والنبي ما قتل المنافقين بأي معركة أبدا إلا بالنهضة الحسينية بكربلاء. على نحو الإيثار لجده، لأن جده المصطفى صلى الله عليه وآله هو المأمور بقتال المنافقين، بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أمر النبي ونفذ الإمام الحسين، وكان هذا البذل الإيثاري إلى الله آثر جده، بس بسبب التقرب إلى الله. بيبقى انه في سبب التقرب الى الله صح، بس ترتب على هذا الايثار شيء، وهو انه كان هذا البذل في سبيل احياء الدين بعد طمسه. فكان ما قدمه الامام الحسين افضل عطاء من افضل معطي الى افضل معطى اليه وهو الله، فداء لافضل دين. اللهم صل على محمد. ثم جميع الشهداء من لدن الانبياء والاوصياء والاولياء والمؤمنين قتلوا او ذبحوا في سبيل الله، ولكن قتلوا او ذبحوا بنوع من انواع الاسلحة، الا الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل وذبح معا. قتل بسهم اصاب قلبه ونزف دمه حتى اشرف على الموت، فلو ترك لخرجت نفسه الزكية، مع ذلك حز رأسه، حمل هذا الرأس على الأيدي والرماح وفي الطشت، وصلب على باب المسجد الأموي، مثل بجسده الشريف، داست الخيل صدره، بقي في العراء ثلاثا بلا دفن، أظهرت الأعداء الشماتة بقتله، سبيت نساؤه، قتلت أطفاله، حرقت خيامه، حورب بجميع أنواع الأسلحة من السهام والنبال والسيوف والرماح والحجارة. وهذه خصوصية ثانية في شهادة أبي عبد الله الحسين فاق بها شهادة كل الشهداء. الأمر الثالث، هل رأيت نبيا أو وصيا أو وليا أو مؤمنا استشهد وقاتله يبكي عليه؟ وهل رأيت شهيدا يمدحه أعداؤه بعد قتله إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ فبعد قتل الإمام الحسين صاحت العقيلة زينب يا عمر، عمر بن سعد، لقد قتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، والنص الخوارزمي في مقتله، وأنت تنظر إليه، فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على خديه. هذا من ناحية البكاء. من ناحية المدح، هذا بكش بن مالك يدخل بالرأس على ابن زياد منشدا: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. هذا من ناحية المدح. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة، إن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الوحيد من جميع بني البشر بالتمام بما فيهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حسين الذي جمع له تكليفان، تكليف واقعي وتكليف ظاهري. هلا بتلاحظ الفرق بين التكليف الواقعي والتكليف الظاهري، وإن كنا شوي ما نطلع عن البحث، بتلاقي أن المولى جل وعلا أمرنا وتعبدنا بالاجتناب عن النجس، وأمرنا وتعبدنا بأن نتطهر، من جهة أنه الطهارة شرط بالصلاة، من جهة أنه الطهارة شرط بالطواف، من جهة أنه الطهارة شرط بالصوم وغير ذلك من الأمور. لكن هذا التكليف الواقعي، بك تمتثل بما هو واقع أو بما هو متعاء لك. هل بتجي قصة الوسوسة؟ لفيت شوي على الشط شط الفقه يعني بعده مش فيت بجراي مليح. بيقول لك ما دام انه الله تعددنا بالطهارة انا بدي حصل الطهارة الواقعي. بيبلش قصة الوسوسة وبيفوت بعالم بينتهي بالاخر ما في لا دين ولا تقوى. بالواقع الله تعددنا واقعا بالطهارة صح، بس تعبدنا بما تتراءى لنا مش بالواقع. هذا بما تتراءى لنا يعني صار التكليف ظاهري، معش التكليف واقعي. هذا هو التكليف الظاهري. التكليف الظاهري يعني بما تراءى لك، بما هو الميسور ضمن. لذا انت بتدخل مثلا دار خيك المؤمن ما في داعي انك تسأله والله طاهر والله مش طاهر، تبني كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس بعينه فتدع. فهذه قاعدة مبني عليه. فإذا ما شفت أنت بهالمورد في تكليفين، إنه الله تعبدنا بما قد تراءى لنا وبالواقع، إما بالواقع المتراءى أو بالواقع بما هو هو ولا فيه. بالواقع المتراءى بقصة الطهارة الله تعبدنا، أمرار الله لا بيتعبدنا بالواقع بما هو هو في بالنسبة إلى الأموال، بالنسبة إلى الفروج، بالنسبة إلى الدماء. هي الأمور الثلاثة بيقولوا الأحكام الشرعية دايما تبنى على الواقع حفظا لها عند الله، مش والله بما هو قد بما هو مترائي للمكلف أو بما هي مترائي. في غير الأمور الثلاثة الله بتكلفنا بالتكليف الظاهري يعني بالواقع المتراء. لكن شفت لك محل ثبت عليه تكليفين واقع وظاهري. يعني الواقع شو معنى؟ انه لازم تعمل عمل ما يفوتك الواقع على كل حال. الظاهري يعني يكفي انك انت تنجس ما تراء تنج، يكفي انك تمتثل ما تراء لك منجزا. بتفوت انت على دار خيك المؤمن ما في داعي انك تسأله طاهر ولا لا، كل شيء لك طاهر. فالمتراء لك بتبني على طهارته. إذا أنتوا دك ماي فيك تصلوا وتسجد عليهم، وإن كان واقعا أرض نسي صحة الصلاة صحة الصلاة ولا تجب الإعادة. هذا التكليف الظاهري. هون لما صحة الصلاة بس فيتك الواقع، فيتك الاجتناب عن النجيسة، بس مع ذلك تكليف ظاهري. تكليف الواقع لا، إنك بك تعمل عمل اتحاوط فيه الامتثال من كل الجهات حتى لا يفوتك الواقع كيفما كان الواقع المتراءى على اي احتمال. هذا بسموه التكليف الواقع. ما في حدا من المكلفين للانبياء ولا الاوصياء ولا كل البشر جمع له تكليفان واقعي وظاهري الا الامام الحسين وعلى شهادته. لذلك الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خطب بخطاب واقعي ظاهرا ما تراءى هذا الخطاب الواقعي، انه عليك الخروج. لذا رأى النبي مرتين، مرة عندما كان في المدينة امر بالخروج، ومرة عندما كان في مكة وامر بالخروج. في المدينة بيجي ابن الحنفية، بيجي ابن الحنفية ناصحا مشفقا، ما بيجي انه والله من باب انه هو صاحب شميتي، بينهى عن الخروج. في مكة بيجي ابن عباس، بيجي ابن حنفية، بيجي جابر بن عبد الله الأنصاري، بيجي جماعة كثير يفوق عددهم 70 شخص، كله عم يحكي مع الإمام الحسين بعدم الخروج. هذا شو بيكشف؟ ما بيكشف انه الإمام الحسين ما عنده بعد نظر والعياذ بالله، لا، بيكشف انه كل العقلاء في اعلى مراتب المسلمين شايفين ظاهرا ما في تكليف عليه بالخروج، لذا عم ينهو عن الخروج. مع ذلك هو بيقول لهم انه شاء الله ان يراني. طبعا هذا قاله بس لابن الحنفية مش للسبعين. الواقعي هو امر جده رسول الله صلى الله عليه واله له في المنام بالخروج، مع أن جميع الأسباب الظاهرية لا تساعده على الخروج. ولذا نهاه جمع من الناصحين المشفقين كمحمد بن الحنفي وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيره. أما الظاهري فهو بعدما أحاطت به الأعداء ومنعوه من الماء وطلبوا نفسه دون القوم فترتب عليه وجوب الدفاع.
لما خرج خرج هاجما مش مدافع، هاجما بحسب انه هو اللي عم يقصد القتال، وان كان هو بحسب الغاية مدافعا عن الدين. فقتاله يوم كربلاء دفاع وهجوم، وقتاله بأمر واقعي وظاهري معا. ولا تشوف انه الاوامر الواقعية الله ما بينجزها على احد، ما بينجزها على احد ابدا. موسى لما صار منقول العزم وصارت نبوته، يعني ما صار حدث بنفسه حدث انه من اعلم مني، كما هو مضمون الخبر، من اعلم مني، ما فيش حدا اعلم. قال له الله التقي عبدا من عبادنا عند ملتقى البحرين بالبحر الاحمر، راح موسى التقى مع الخضر. لم يستطع موسى ان يتحمل امرا واقعيا جرى على يد الخضر بذبح الغلام، امر واقعي ما استطاع يتحمل موسى. اما الحسين امتثل الامر الواقعي وكان الذبح على نفسه واهل بيته بالتمام وتحمل هذا كله. هذه ايضا خصوصيه تلت في مقتله امام هذا العطاء وخصوصياته التي لم يوفق لها احد على الاطلاق. تتصور انه لو كان استشهاد ابي عبد الله الحسين قبل او عند نزول القران ما نزلت صوره بحقه. اهل الكساء تصدقوا بطعامهم وهو مال على يتيم ومسكين واسير على نحو الايثار وكانوا صايمين، فنزلت صوره الدهر بحقهم هو بطعام. فكيف ايثار الامام الحسين بنفسه وما يملك لو حال نزول القران؟ ما بتتصور انه كانت تنزل صور بحق الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بالواقع طبعا الامام الحسين قدم كل ما يملك وكل ما عنده على الاطلاق. صلوا على النبي. فاحياء لما قام به الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، امرنا نحن المسلمين بالتمام بتشديد الحزن على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بإقامة التحزن عليه سنويا في العشر المحرم من شهر عاشوراء. طبعا لما أمرنا نحن بالتحزن على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، المراد بالتحزن أمر نفسي، مش إنه والله هو أمر خارجي. هذا التحزن، وهون أرجو أنه يلتفت يعني من له العلاقة بإقامة المآتم، بتلاحظ النصوص كلمة وفعل المعصومين قائم على التحزن عند ذكر الإمام الحسين، صحيح، بس التحزن بأي طريقة؟ تحزن بطريقة عقلائية. لش الإمام لما بيأمرنا بشيء مش مراده انه احنا نمتثل هذا الشيء بطريقة عقلائية، لو انه نحن نمتثله بطريقة غير عقلائية شو بيعمل الامام؟ ما بيعاتبنا انه ما انتم عقلاء، انا خاطبتكم من حيثية كونكم عقلاء، امرتكم بالتحزن يحزنون لحزننا، تحزنوا بما هو المتعارف عقلائيا. اما يقوم واحد مثلا ايه الحزن على الامام الحسين، يقوم يحط يوقف على راسه يوم من اول عاشوراء لليوم العاشر، مما يحكي معه يقول له انا مش انا انا حزنان على الامام الحسين، ويظل واقف على راسه 10 ايام هيك. امر بيكون مرضي عند الله، امر بيكون مرضي عند الائمه، او انه لا، انه والله امرنا بالتحزن، ورد الامر بالتحزن. يقوم هذا انه والله حامل شوية سواد، كل ما لقى واحد شيء يقوم يدهنه وشه بالسواد، انه لازم تتحزن بهالطريقة. طيب ما انه بيوجب النكران على فعله، ما بيوجب اللم عند العقلاء على فعله؟ لا، لأن التحزن إله طرق قلائية موجودة في الفطرة بتدفعها، في الشعور الإنساني بيحس عليها، وفي أيضا ديدن العقلاء منذ القديم بتقيم مجالس حزن، بتقيم مجالس مآتم، ما يسمى بتقيم مآتم. لشو قبل الإسلام ما كانش في مآتم، وبعد الإسلام قبل مقتل الإمام الحسين ما كانش في مآتم. الأئمة لما قاموا أقاموا المآتم على الإمام الحسين، آموها بالطريقة اللي نحن هلأ بنمارسها، أو آموها بالطريقة العقلائية. هذا أصل ما حدا عم يلتفت لإله. دغري بتمسك لك بالعموم بيقول لك لأئمة أمروا بالتحزن. يا خي أمروا بالتحزن، بس أمروا بالتحزن بما نحن عقلاء، مش بما نحن وحوش، مش بما نحن والله فلتنين من غرائزنا، ما عندناش فطرة بتقيدنا والشعور بقيدنا، مش والله نحن من حيثية انه من يعني من حيثية غير كوننا عقلاء لازم نحن نتحزن. يا خي انت من متبيك او اما كيف تتحزن؟ احلان تحزن على الامام الحسين مثل ما بيموت عندك اي حسيس. لذلك المراد بالمأتم الحسيني او بالحسن الحسيني ما شئت فعل هو البكاء لقتله عليه السلام بإخراج الدمع بصوت أو بدون صوت، هذا واحد. نعم، التعرض لما يسبب ذلك، لما يسبب هذا البكاء، الأمر الثاني. الأمر الثالث إظهار الحزن والتأسف والتألم لما جرى عليه. الأمر الرابع تتذكر مصابه. الأمر الخامس نظم الأشعار في رثائه. هل حد على النصارى إذا مات عندهم ميت بيستعجوا شعرة حتى يقبلوهم بالشعر؟ أمر عقلائي، مش إنه عم نستدل إنه النصارى هن الدليل، بعمرنا ما عملناها، بس لفرجيك إنه عموم العمل عند كل العقلاء. نظم الأشعار في رثائه وتلاوتها واستماعها وتهيج النفوس بها بالأشعار للحزن والبكاء. الأمر السادس تلاوة واستماع خبر مقتله وما جرى عليه وذكر فضائله ومناقبه ووصف أخلاقه الكريمة وشمائله بما يشبه تأبين الأموات عند العقلاء. هلأ في تأبين الأموات بلش يعددوا له مآز وما بدني أبنوه وبيبكوا. كذلك نحن في تأبين في إقامة الحزن الحسيني علينا أنه نعدد مناقب وفضائل ومكارم الإمام الحسين ونبكي. وأيضا الأمر الثامن الاجتماع، مش أنه كل واحد يقعد على فرشته مع مرته وهو ابنه على زوقه، بصير في اجتماع مثل ما بيعمل كل العقلاء. والاجتماع وعقد المجالس لذلك مع بذل المال والطعام والماء في ما هو يحتاج إليه المجتمعون، بشرط هالأمور العشر، بشرط عدم الاشتمال على محرم، نص الشارع على تحريمه أو علمت حرمته من دين الإسلام فإن ذلك لا كلام لأحد من فقهاء الشيعة بالقول بجوازه في المأتم الحسيني، ولا يصح أيضا نسبته إلى الشيعة وإن صدر من البعض. يعني تصور أنه شي واحد يكون كاشف عورته بالمأتم، أو أنه والله عامل المأتم ملطش ليلتقي بوحدي، بس فيك تنسبه هذا إلى اعتقاد الشيعة، وأنه الشيعة بحثوا على المأتم الحسيني بما هو ملطش لملاقات الأحباب. لا، وإن البعض استغلوا هاي بس بيكون هذا اسمه عليه، لكن ما تحس عليه لأمي وما هو الفتوى من الفقهاء عليه وما هو عمل الشيعة عليه، هذه الأمور بشرط أن لا يشتمل على محرم، ولا تصح نسبته إلى اعتقاد الشيعة. هذه هي مآتم الشيعة من لدن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اليوم. أنا ما بيخفي أنه دخل على المأتم الحسيني أشياء، ما بيخفي، وهلا رح نتعرض نحن هلا وطالع رح نفرجي بالتفصيل يعني انا لابي حنيفه ان يمد رجليه. بالواقع المأتم الحسيني مر بادوار، دور قبل المقتل ودور بعد المقتل. الدور اللي كان قبل المقتل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، واول من اقام المأتم الحسيني وتحزن على الإمام الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا برسم السنة، إذا الإمام الحسين بكي على الحسين قبل مقتله فبعد مقتله البكاء عليه من باب أولى. يعني إذا بتلاحظ بالدقة العقلية، إذا قبل القتل بكي عليه فبعد القتل يجب البكاء عليه من باب أولى. النبي الأعظم بنصوصنا كثيرة جدا، بس دعك لأنه في مقام الاحتجاج على السنة تجيب من كتبهم أحسن، وضعاف النفوس الشيعة كلها يعني هي ردوا يعني من عندك ناس ضعاف النفوس، كمان تجيب لهم النص من كتب السنة بيصير عندهم إياه يعني في اطمئنان أكثر أنه عند السنة هيك، فهذا بيوجب والله ترسخ عقيدة الشيعة. ما أورده الماوردي في كتابه أعلام النبوة صفحة 83 بيقول عن عروة عن عائشة قالت دخل الحسين بن علي على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوحى إليه. والنبي لما كان يوحى إليه كان يتصبب عرق، كان يعرف بين الصحابي كل اللي كانوا بالمجلس يعرفوا أن النبي يوحى إليه من شدة التصبب العرق اللي كان يطلع منه، وهو يوحى إليه فبرك على ظهره. حسين برك على ظهر النبي وهو منكب، يعني النبي منكب، ولعب على ظهره فقال جبرائيل يا محمد إن أمتك ستفتن بعدك ويقتل ابنك هذا من بعدك، ومد يده فأتاه بتربة وقال في هذه الأرض يقتل ابنك اسمها الطف. فلما ذهب جبرائيل خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه والتربة في يده، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أخبرني جبرائيل إن ابن الحسين يقتل بعدي بأرض طف، وجاءني بهذه التربة فأخبرني إن فيها مضجعه. هذا تتمت يعني نهاية الخبر الذي أورده الماوردي في كتابه أعلام. خبر تاني أورده ابن عبد البر ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد الجزء الخامس صفحة 132. طبعا الخبر الأول عن عائشة، الثاني عن أم سلمة، هذا مما يكشف تعدد الواقعة حتى ما حدا يتوهم أنه هي واقعة وحدي مرة وحدي. جبرائيل أخبر النبي بمقتل الحسين وبيكي مرة، لا لما بتتعدد الروايات وبيختلف المضمون بتتعدد الوقائع. ابن عبد ربه في العبد الفريد بيقول عن أم سلمة قالت كان عندي النبي صلى الله عليه وآله ومعي الحسين فدنا من النبي فأخذته فبكى، بكى الحسين فتركته فدنا منه، فدنا من النبي فأخذته فبكى فتركته، فقال له جبرائيل، جبرائيل قال للنبي أتحبه يا محمد صلى الله عليه وآله؟ قال نعم. قال أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريد وإن شئت أريدك من تربة الأرض التي يقتل بها، فبسط جناحيه فأراه منها فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خبر الثالث والأخير مش رح طول، خبر الثالث منقول عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس، معناته تعدد الواقع مش واقع واحد. هذا الخبر نقلت عليكم السلام نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله قوله نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله قوله قام عندي جبرائيل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات وقال جبرائيل هل لك أن أشمك من تربته قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني إن أنفاضتا يعني أنه بك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في كتاب وقع الصفين بصفحة 140-141 بنقل عن هرثم بن سليم قال غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفين فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صلاة فلما سلم رفع إليه من تربتها فشمها رفع شيء من تربة الأرض إلى محاذاة أنفه شمها ثم قال وهل لك أيتها التربة لا يحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب فلما رجع هرثمه من غزوته كم عليها بصفي إلى امرأته وامرأته اسمها الجرداء بنت سمير وكانت شيعة لعلي إن هو مش شيعة كانت زوجته شيعة فقال لها زوجها هرثمه ألا أعجبك من صديقك أبي الحسن لما نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها فشمها وقال واهل لك يا تربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب وما علمه بالغيب عم يحكي مع زوجته قال له شو بيعرف هو بالغيب فقالت زوجته دعنا منك أيها الرجل فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حق بيقول فلما بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين كنت فيهم في الخيل التي بعث إليهم فلما انتهيت إلى القوم والحسين وأصحابه هناك عرفت المنزل الذي نزل بنا علي فيه فلما انتهينا إلى القوم والحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي نزل بنا علي فيه والبقعة التي رفع إليه من ترابها والقول الذي قاله فكرهت مسيري ثم يقول فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين فسلمت عليه وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المكان محل ما وقف الإمام الحسين فقال الحسين عليه السلام معنا أنت أو علينا فقلت يا ابن رسول الله لا معك ولا عليك تركت أهلي وولدي أخاف عليهم من ابن زياد فقال الإمام الحسين فولي هربا حتى لا ترى لنا مقتلا فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا إلا أدخله الله النار بيقول الراوي فأقبلت في الأرض هاربا حتى خفي علي مقتله هذا خبر فيك تقول إنه والله أمير المؤمنين لما مر على كربلاء ما بك انه صح تحسر وطبعا التحسر والتأسف جزء من المأتم كما قلنا مو شرط البكاء المأتم مو شرط انك تبكي بيكفي انك تظهر التحسر هو مأتم بس مع ذلك النص الثاني بيردو الخوارزمي في مقتله بيقول ان امير المؤمنين لما صار الى صفين نزل بكربلاء وقال لابن عباس اتدري ما هذه البقعة قال لا قال لو عرفتها لبكيت بكائي. في فإذن أمير المؤمنين بكي، لبكيت بكائي ثم بكى بكاء شديدا ثم قال مالي ولعال أبي سفيان، ثم التفت إلى الحسين وقال صبرا يا بني فقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى بعده. هذا بالنسبة إلى المعتم الحسيني قبل المقتل. أما المعتم الحسيني بعد المقتل، مر بالواقع المعتم الحسيني بأدوار. الدور الأول هو دور المعتم الحسيني في بيوت آل البيت. هذا المرحلة بقيت إلى 65، إلى زمن خروج المختار. بالخمسة وستين في زمن المختار النص لابن قتيبة في الإمام والسياسي بيقول أنه أول من بعث النادبات يندبن على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المختار سنة 65، أظهر الندب على الإمام الحسين. ما قبل كان الندب والمأتم كله داخل بيت أهل البيت. لذا بتلاحظ أولا في الخبر لما قتل الحسين بن علي لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. شوف للمأتم انه عاملين مأتم ديم على 24 ساعة. خبر صادقي بقول ما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت مشطت شعرها حتى اتانا رأس عبيد الله بن زياد وما زلنا في عبرة بعده. في عبرة يعني في بكاء، صح انه صاروا يتمشطوا يده سنة 24 على 24. نيها على الحسين بن علي سنة كل يوم وليلة وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه. ثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه، شل منا السنة الأولى 24 على 24، بضل سنتين. بصير معنى الخبر انه بالسنتين الباقيين نيها عليه بالنهار دون الليل. هذا الدور الاول كان عند اهل البيت في داخل دور. هلا بداخل دور الامام الحسين، الامام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الخبر اورده ابن قولاوي في كامل الزيارات الباب 35، بيقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال بكى علي بن الحسين على أبيه الحسين بن علي 20 سنة وما وضع بين يديه طعاما إلا بكى على الحسين حتى قال له مولا له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإيلي ذكرناها بالسهرة السابقة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك. هذا خبر. الخبر الآخر، أشرف مولى لعلي بن الحسين وهو في سقيفة له ساجد يبكي فقال له يا مولاي أما أنا لحزنك أن ينقضي، فرفع رأسه إليه إلى هذا المولى القائل وقال ويلك فكلتك أمك، والله لقد شكى يعقوب إلى ربه في أقل مما رأيت حتى قال يا أسف على يوسف فقد ابنا واحدا وأنا رأيت أبي وجماعة أهل بيتي يذبحون حولي. تتمة الخبر بيقول هذا المولى: وكان علي بن الحسين يميل إلى ولد عقيل، فقيل له: ما بالك تميل إلى بني عمك هؤلاء دون آل جعفر؟ فقال: إني أذكر يومهم مع أبي عبد الله الحسين فأرق لهم. إنه حين يعني بينظر لهم نظرة شفقة ونظرة حينئذ رحمة. بيبقى بعد 65 ابتدأ الدور آخر عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدور بالواقع هو حث الناس على إقامة المآتم عندهم، وعلى الزيارة للقبر، وأيضا الأئمة شاركوا بهذا الدور. بيبقى هذا الدور وتفاصيله وبقية الأدوار يرجو إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.